إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، بعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في مستهل هذا اللقاء في هذه الدورة المباركة، وهو اللقاء الثاني الذي في شرح نخبة الفكر للإمام ابن حجر في مصطلح أهل الأثر، رحمة الله على الحافظ ابن حجر وعلى سائر علماء المسلمين. اليوم نأتي على ما قاله المصنف رحمة الله عليه في ما يتعلق بما بعد الكلام على الغريب، لكن بودي هنا أن أرجع لأنبه على قضيتين مهمتين. القضية الأولى وهي أن الغريب يأتي بمعنى ما ذكرناه من تفرد أحد رجال الإسناد بروايته في أحد طبقات السند، وقد يكون هذا في أصل الإسناد وهو الغريب المطلق فيتفرد برواية الحديث صحابي، وقد يأتي الغريب في أثناء الإسناد وهو الغريب النسبي، فينبغي أن يضبط هذا الأمر. المعنى الثاني للغريب هو ما خفي معناه من ألفاظ النص، فيأتي في أثناء الحديث كلمة غريبة مثل قول أم المؤمنين عائشة: وكان يتحنث في غار حراء، ثم هي أو بعض الرواة قالوا: التحنث والتعبد الليالي ذوات العدد. وقد ألف في هذا جماعة من أهل العلم كابن الجوزي وابن قتيبة وابن الأثير، ألفوا في غريب الحديث. المعنى الثالث في الغريب ما لم يعتد الناس سماعه، والقاعدة في هذا أن أكثر الغرائب كذب، والقاعدة في هذا أن أكثر الغرائب كذب، فينبغي أن لا يشغل طالب العلم نفسه بها. ولذلك قال كثير من السلف لما قيل له هذا غريب قال: من الغرائب نفر، من الغرائب نفر. فينبغي لطالب العلم إذا ما قصد طلب العلم أن يصرف جل وقته للمعروف والمشهور والمتداول بين أهل العلم. أما ما قل نقله ولم تعتد العلماء روايته أو روايته فينبغي ألا يشغل نفسه بها، وخاصة في بداية الطلب، لأن ذلك أولا يقضي على الإنسان وقتا طويلا، ثانيا أن هذا من دلائل عدم الإخلاص، لأن الذي يتطلب الغريب يريد أن يشهر نفسه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من طلب العلم أو شيئا مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا فالنار النار، حديث صحيح. فينبغي لطالب العلم أن يتفهم هذا ويعلم أن أكثر هذه الغرائب مما لا يصححه أهل العلم، فلا يشغل نفسه إلا بالمشهور المعروف المتداول بين العلماء. اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته.
إذن المصنف رحمة الله عليه يقول: الخبر المتواتر لا نشتغل بإثبات صحته، لأنه رواه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، فهو ليس من قبيل العناية بالإسناد لأن أسانيده كثيرة جدا. ما ليس بخبر متواتر هو خبر الآحاد، وأخبار الآحاد من حيث الصحة والضعف تنقسم إلى أقسام. قال: وخبر الآحاد بنقل عدل، هو الآن يريد أن يعرف أعلى درجات أخبار الآحاد وهو الحديث الصحيح، فيقول: بنقل عدل، نقول الحديث الصحيح ما نقله عدل تام الضبط متصل السند، أو نستطيع أن نقول عن مثله متصل السند غير معلل أو معل ولا شاذ. إذن هذا هو تعريف الحديث الصحيح، فيه خمسة قيود: ما نقله عدل، العدل من العدالة في اللغة وهي الاستقامة، وهو من الألفاظ التي لا تتبع الضمائر، فتقول رجل ها عدل، وامرأة عدل، ورجلان عدل، وامرأتان عدل، ورجال عدل، ونساء عدل، فهو من الألفاظ التي لا تتبع الضمائر. ويصح أن تقول رجال عدول، لكن أيضا يصح أن تقول رجال عدل. طيب العدل في اصطلاح أهل العلم من هو؟ من استقام في دينه ومروءته، استقام في دينه بأن أتى بالواجب ولم يعرف بكبيرة ولا إصرار على صغيرة، هذا هو العدل، استقام في دينه. المروءة هي السجية والطبيعة، وهي خلق يبعث على اكتساب المحامد وترك القبائح، فالمروءة مراعاة الذوق العام المتفق عليه، فالإخلال بذلك يسقط العدالة. طيب اذكر لنا ما يخرج كلمة، ما يخرج بكلمة العدل. يخرج بكلمة العدل الكاذب، فهذا ليس بعدل. طيب هل يتصور وجود الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض الرواة؟ نعم، فبعضهم إنما يكذب كما سيأتينا غدا إن شاء الله لزندقته وعدائه للدين، وبعضهم ربما كذب يظن ذلك خيرا كما سنبينه غدا إن شاء الله، كعصمة ابن نوح أبو مريم يقول نحن نكذب له ولا نكذب عليه، وهذا من الضلال العظيم، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك قال كثير من السلف ما رأينا الصالحين أكذب منهم في شيء أكثر من الحديث، مصيبة كبيرة، وسنبين هذا غدا إن شاء الله. خرج المتهم بالكذب، خرج الفاسق المعروف بالكبائر أو الإصرار على الصغائر، خرج المبتدع المعروف بميله إلى الأهواء والبدع، خرج المجهول مستور الحال. إذن قولنا ما نقله عدل خرج به هؤلاء جميعا، فهؤلاء ليسوا بعدول. طيب لو سألتكم الصحابة كلهم إيش؟ كلهم عدول، ليس فيهم من ترد روايته، كل الصحابة أخيار عدول رضي الله عنهم وأرضاهم. قال تام الضبط، خرج بذلك خفيف الضبط لأن حديثه حسن، فتام الضبط، الضبط هو الحزم والحفظ، وهو نوعان: حفظ الصدر، وهذا كان في السلف عجيب، فالإمام أحمد أحفظ الأمة للسنة، يحفظ ألف حديث، هذا بالأسانيد. طيب أيضا من الحفاظ الكبار الإمام البخاري يحفظ 600,000 حديث، من الحفاظ الكبار علي بن المديني يحفظ 400,000 حديث، من الحفاظ الكبار أبو داود السجستاني يحفظ 300,000 حديث، فانظر إلى هؤلاء الأئمة الأعجيب في حفظهم. أملأ إسحاق من حفظه 11,000 حديث لم يخطئ في حديث واحد. كان بعض السلف كأبي علي النيسابوري يقول إني لأحفظ 30,000 حديث كما يحفظ أحدكم قل هو الله أحد، حفظ إتقان، فاحفظ فكل حافظ إمامه. وحفظ السطر وهو الكتاب، فهذا موجود، ولذلك كان كثير من الآئمة لا يحدث إلا من كتاب. هذا الحفظ الثاني، فالحفظ نوعان: حفظ الصدر وحفظ السطر. إذن تام الضبط خرج بذلك من عرف بالوهم وفاحش الغلط. ليش قلنا فاحش الغلط؟ لأن الغلط اليسير لا يسلم منه أحد، وكثير الغفلة، بعض الناس مصاب بالغفلة فيدخل في حديثه ما ليس منه. يخرج أيضا المخالف للثقات، من عرف بكثرة مخالفته للثقات. يخرج سيء الحفظ، يعني الحجاج بن أرطأة على أنه القاضي في واسط وفي غيرها، طرح أهل العلم حديثه لسوء حفظه، سواء قلنا بصحة قصة أن كتبه احترقت أو لم تحترق، لكنه عند أهل العلم معروف بسوء الحفظ، فضعفوا حديث الحجاج بن أرطأة لسوء حفظه. ومن ذلك عبد الله بن لهيعة، إلا في رواية العبادلة عنه فهي صحيحة. طيب، قال: ما نقله عدل تام الضبط متصل السند. ما معنى متصل السند؟ يعني أن كل راوي سمع هذا الحديث ممن فوقه، فليس هناك انقطاع. قال: غير معلل، أو قل غير معل. أصل العلة المرض، وهي نقيض الصحة. واصطلاحا العلة هي أمر خفي يقدح في صحة الخبر مع أن الظاهر السلامة منه. وأدق علم في علوم أهل الإسلام العلل، وخاصة علل الحديث. ولذلك لم يؤلف في هذا إلا جهابذة العلماء كالترمذي والدارقطني ونحوهم من كبار الحفاظ المتقنين. ولذلك لو سألتك بائع الذهب الصيرفي كيف يعرف الذهب الخالص من المغشوش؟ بملكة عجيبة. أنت لو جلست تنظر في هذا وهذا لا يمكن تفرق، لكن هو بمجرد ما يرى يقول هذا ذهب مغشوش وهذا ذهب خالص. سئل بعض أهل العلم عن علل الحديث فقال: هي أدق من فعل الصيرفي. لماذا؟ لأن العلة ليست ظاهرة، العلة الظاهر السلامة منها. طيب، كيف نعرف الحديث المعل والمعلل؟ نعرف ذلك بجمع طرق الحديث ودراستها والنظر في مخارجها وألفاظ الرواة، فيستبين لنا الحديث المعل أو المعلول من غيره. وأفضل الطرق طريقة المتقدمين في إظهار الحديث المعل. يعني حديث، ركز معي، إذا كان النصف من شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان، لو نظرت في إسناده ستجد أن رواته ثقات وأن بعضهم سمع من بعض، فظاهر الحديث الصحة. لكن انظر إلى الإمام أحمد وهو يقول: هذا الحديث منكر، فيه العلاء بن عبد الرحمن وهو ثقة ولا ينكر من حديثه إلا هذا، وكنا نحدث عبد الرحمن بن مهدي بهذا الحديث فيأباه ولا يرضى. فتجد طرائق المتقدمين نص هذا الحديث مما يستنكر من أحاديث فلان العلاء بن عبد الرحمن. يأتي المتأخرون فيقول لك: لا يا أخي، العلاء بن عبد الرحمن ثقة، إذن الحديث صحيح. فأفضل الطرق هي طرائق المتقدمين كأحمد والبخاري والنسائي وأبي زرعة وابن المديني ويحيى بن معين. فهؤلاء إذا وجدتهم أو وجدت أكثرهم نصوا على أن الحديث معلول فاشدد يديك به ولا تنظر إلى كلام المتأخرين، فإنهم أعلم وهم أئمة هذا الشأن. أما إذا اختلفوا فلا بأس أن تنظر في كلام المتأخرين وتوازن وترجح. أما إذا كانت كلمة المتقدمين أو أكثرهم على تصحيح الحديث أو توهينه فكن معهم، فإنهم أعلم بهذا الأمر والشأن ممن جاء بعدهم. طيب، قال: غير معل ولا شاذ. الشاذ في اللغة المنفرد، وفي اصطلاح أهل العلم ما خالف فيه الراوي من هو أرجح منه، ما خالف فيه الراوي من هو أرجح منه، أرجح منه ثقة أو عددا. وهذه قضية مهمة جدا، الشذوذ خطير، وطلب الشذوذات من أخطر ما يكون، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فانتبه يا طالب العلم، إياك وشذوذات بعض أهل العلم في الرواية أو الرأي، فيما روى أو فيما رأى، فمن تتبع شذوذات العلماء اجتمع فيه الشر كله. انتبه، إذا أخذت بالأقوال المهجورة الشاذة فإنك لن تعدم حجة، لكن هذا ليس بسبيل عند العلماء الراسخين. فجادة العلم المطروقة عند أهله أن يجتنبوا مثل هذه الأمور. ولذلك قعدوا قواعد جميلة، قالوا إياك أو اترك تشديدات ابن عمر ورخص ابن عباس وتضعيف ابن الجوزي وتصحيح الحاكم وما شد أو خالف فيه ابن حزم غيره. إذن يا طالب العلم ينبغي أن تعرف أن من أخطر المسائل أن يتطلب الطالب الشذوذات. طيب مثل ماذا؟ الآن نحن قلنا ما نقله عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، قال وهو الصحيح لذاته. نضرب لذلك أمثلة لهذه الأسانيد. فابن عمر من أصح الأسانيد عنه، مالك عن نافع عن ابن عمر، سالم عن ابن عمر، ابن مسعود من أصح الأسانيد عنه، إبراهيم يعني النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، أبو هريرة من أصح الأسانيد عنه، سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، أبو موسى من أصح الأسانيد عنه، عبد الله بن أبي بردة عن أبيه عن جده أبي موسى، علي بن أبي طالب من أصح الأسانيد عنه، محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي به، أنس من أصح الأسانيد عنه، حماد بن سلمة عن ثابت يعني البناني عن أنس رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذه أصح أو قل من أصح الأسانيد، وبعضها يسمى بالسلاسل الذهبية عند العلماء. فإذا سمعت مثلا البخاري رحمة الله عليه يروي هذا الحديث، يقول حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فهذا الحديث حديث صحيح. لماذا؟ لأنه نقله عدل تام الضبط. فعبد الله بن يوسف عدل تام الضبط، وهو من أعظم شيوخ البخاري، عن مالك سيد علماء زمانه. وحتى تأخذ قاعدة، كل من يروي عنه مالك ثقة، فمالك لا يروي عن الضعفاء. إذا قال مالك حدثنا فشيخ مالك دائما ثقة، إلا عبد الكريم بن أبي مخارق لرأي مالك فيه، أما غيره فكل شيوخ مالك ثقات، لأنه ألزم نفسه باطراح الضعفاء. عن مالك عن ابن شهاب وهو الزهري، محمد بن إسماعيل، وهو أول من دون إيش السنة بأمر من؟ عمر بن عبد العزيز. فأول من دون السنة وله على الأمة فضل هو محمد بن شهاب الزهري. عن محمد بن جبير ابن مطعم وهو من التابعين، عن جبير ابن مطعم وهو من الصحابة، أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغرب بالطور. فهذا الحديث رواه عدل تام الضبط عن مثله متصل السند ليس فيه انقطاع، كل راوي سمعه من غيره، غير معل ليس فيه علة، وهو سالم من الشذوذ، فصار حديثا صحيحا. طيب إذا صار حديثا صحيحا أوجب العمل، فإذا صلى إمام بصورة الطور لا تأتي أنت وتنكر عليه، فإنها سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم لا يكثر من ذلك، لكن لو فعلها لا ينكر عليه. طيب تفضل اقرأ.
وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري.
صحيح البخاري قلنا اسمه الجامع الصحيح المختصر المسند من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. ألفه الإمام البخاري بوصية من شيخه إسحاق، قال لو أن أحدا منكم جمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح فانبرى لذلك البخاري رحمة الله عليه. رجل خرج من قرية يقال لها خرنتك في بخارى في إقليم تركمانستان، فصار كتابه في كل بيت وفي كل بلد وفي كل مسجد، يرويه الجيل عن الجيل. سبحان الله، إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين. أحاديث البخاري كما قال ابن حجر بعد أن عدها قال هي 7397 حديث، هذه المسندة. أما المعلقات التي بدون إسناد فهي 1441 حديث، 1341 حديث. أما المتابعات فهي 341 متابعة، هذا بالمكرر. أما بدون المكرر فأحاديث البخاري 4000 وشيء. إذن قدم صحيح البخاري، وتقديمه أيها الأحبة عند من عرفه، لا تأتيني وتقول لي قال الإمام الشافعي أصح كتاب تحت أديم السماء موطأ مالك، وتقول لي هو أصح من البخاري بنص الشافعي، لأن الشافعي قال ذلك متى؟ قبل أن يؤلف البخاري، فالشافعي سبق الإمام البخاري. إذن أصح كتاب هو كتاب الإمام البخاري. لماذا؟ كثير من الناس ينقل هذا الأمر ولا يدري لماذا. السبب الأول أن شرطه فاق شرط غيره، فلنقارن بينه وبين مسلم صاحب الصحيح، وحتى تكون الصورة واضحة، مسلم تلميذ البخاري، بل يقول الإمام الدارقطني لولا البخاري لما ذهب مسلم ولما جاء. فالمقارنة بين الصحيحين أمرها عظيم، فالمشارقة وأكثر العلماء يقدمون ماذا؟ البخاري، والمغاربة يقدمون مسلم، المغاربة يقدمون مسلم، والمشارقة يقدمون البخاري. لماذا البخاري مقدم عند جمهور العلماء؟ لأنه يشترط الملاقة، أما مسلم فيشترط المعاصرة. مسلم يقول إذا تعاصر الراوي والمروي عنه قبلت الرواية. الإمام البخاري يقول أنا لا أقبل الرواية حتى يثبت لقاؤهما ولو مرة واحدة. فمن هو الأشد؟ البخاري. ثانيا الإمام البخاري في رجاله في عدالتهم وضبطهم أشد من مسلم. لماذا؟ لأن الذين تكلم فيهم من رجال البخاري أقل بكثير ممن تكلم فيه من رجال مسلم، وأغلب من تكلم فيه من رجال البخاري هم من شيوخه، وهو أعرف الناس بحديثه، وأكثر من تكلم فيه في مسلم لم يكونوا من شيوخه. ثالثا الأحاديث التي اتهمت وانتقدت بأنها معلة أو شاذة في البخاري أقل بكثير مما في مسلم. رابعا لو رجعنا إلى ذات الشخص، فمن هو الأعلم بصناعة الحديث، البخاري أو مسلم؟ من خلال الكتب نعرف أن البخاري هو أمير المؤمنين في الحديث، فهو أعلم بكثير من مسلم. لكن حقيقة لا بد أن نعرفها أن المتقدم ليس كالمتأخر، ولذلك العامة يقولون الأول تاعب والثاني لاعب، فمن جاء في الأول يكون شغله أشد وأكثر تعبا، لأنه يبني على غير مثال سابق، ومن جاء بعده فإنه ينظر في عمله فيقدم ويؤخر. ولذلك تجد أن مسلم فاق الإمام البخاري في حسن الترتيب والعناية بألفاظ الرواة وذكر الحديث في موضع واحد، فهذه تذكر لصحيح مسلم. ولذلك اشتدت عناية العلماء به لأنه أسهل من البخاري، لأنه جمع الحديث في موضع واحد. أضرب لك مثال حديث إنما الأعمال بالنيات، استفتح به البخاري صحيحه، وذكره في كم موضع؟ في 7 مواضع من الصحيح، بينما مسلم يأتي بالحديث في موضع واحد، فهذه تذكر. ولذلك تجد عناية العلماء بمسلم شديدة، لأنه في الترتيب أظهر من صحيح البخاري. يقول الشاعر: تشاجر قوم في البخاري ومسلم، في البخاري ومسلم لدي، وقالوا أي ذين تقدم؟ فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصياغة مسلم. إذن ينبغي أن ننتبه لهذا الموضوع. ولذلك لو سألناك ما هو الكتاب الذي رافق الشيخ ابن باز 70 سنة في سفره وحضره؟ مسلم. الشيخ كان لا يسافر أي مكان إلا ومعه نسخة من مسلم، بل يجزم كل من يعرفه بأنه حافظ ضابط لمسلم. كان درسه هنا في المسجد النبوي في مسلم، وهو أعمى ضرير، يصحح لهم الخطأ في الأسانيد من حفظه، وربما قالوا: لا يا شيخ هكذا في المكتوب، فيقول: المكتوب خطأ ارجعوا، فيرجعون فيجدون كما قال. فكان أشد الناس حفظا وعناية بمسلم رحمة الله عليه لحسن ترتيبه. طيب، عندي طلب، أنا لم أطلبكم طلبا ولن أطلب غير هذا الطلب، في كتاب اسمه التحرير في شرح مسلم للإمام محمد بن عبد الله الأصفهاني. أعيد، كتاب اسمه التحرير في شرح مسلم للإمام محمد بن عبد الله الأصفهاني. هذا الكتاب من أنفس ما يكون في شرح مسلم، وهو موجود وذكره العلماء في المدينة لكنه مفقود، نقل عنه الإمام النووي كثيرا في المنهاج مما يدل على أهميته. فمن زار منكم مكتبة عارف حكمة أو المحمودية أو المحمدية التي جمعت كلها الآن في مكتبة الملك عبد العزيز، أو زار مكتبة المسجد النبوي، لعل يده أن تقع على هذا الكتاب. وهذا الكتاب كما قلت لكم إن لم يعتبر أنفس شرح لمسلم فهو من أنفس الشروح، وهو مفقود، لكن العلماء ذكروا أن نسخة أنه كان موجود في المدينة، فمن عثر عليه فلا يبخل بأن يخرجه أو يوصله إلى من يستطيع أن يخرجه للأمة. طيب تفضل.
ثم مسلم
الإمام مسلم أحاديثه من دون المكرر مثل البخاري، قريب من 4000. نعم.
ثم شرطهما،
لم ينص البخاري على شرطه ولم ينص مسلم على شرطه، وإنما العلماء ذكروا شرطهما من خلال تتبع أحاديثهما، فقالوا: شرط البخاري ومسلم أن يخرج غيرهم حديثا من خلال أسانيدهم بنفس الطريقة التي أخرجوا بها أحاديثهم، فيخرج بنفس الإسناد طيب حديث آخر لم يخرجه البخاري، فهذا على شرط البخاري، يخرج أحاديث بنفس رجال مسلم وبنفس ترتيب مسلم لكن حديث لم يخرجه مسلم، فهذا يسمى إيش؟ على شرط مسلم. وقد عنى أبو عوانة بهذا الأمر فألف المستخرج. نعم على صحيح مسلم. نعم فضل.
ثم فإن خف الضبط فالحسن لذاته.
نعم. إذن مراتب الصحيح أصح شيء ما اتفق عليه إيش الشيخان، ثم البخاري، ثم مسلم، ثم ما كان على شرط الشيخين، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما صح عند غيرهم ولم يكن على شرطهم. من قال لك إن البخاري ومسلم أخرجوا كل الصحيح؟ لا، لم يخرجوا كل الصحيح، وإنما أخرجوا بعضه. فبعض الصحيح تجده في أبي داود، في النسائي، في ابن ماجه، في الترمذي، في مسند أحمد، وعند غيرهم. طيب التوسع في التصحيح خطأ، وهو الذي وقع فيه كثير من المتأخرين، وهذه فائدة ينبغي أن تعرفها. المتقدمون يقولون عامة الصحيح 4000 حديث وما دار في هذا الفلك، أما التوسع حتى أوصلها بعض المتأخرين إلى 30000 و40000 حديث صحيح، هذا فيه نظر ويترتب عليه إشكالات لا نهاية لها ولا حصر. فإن كثير التوسع في التصحيح ربما ترتب عليه وجود ما يسمى بمختلف الحديث كما سيأتينا بعد قليل، وهي الأحاديث المتعارضة. فينبغي أن نتنبه إلى أن طريقة المتقدمين عدم التوسع في التصحيح كثيرا. نعم تفضل.
فإن خف الضبط فالحسن لذاته.
إذن الحديث الحسن في اللغة الجميل وفي الاصطلاح ما نقله عدل خفيف الضبط عن مثله أو عن ثقة، متصل الإسناد غير معل ولا شاذ. مثاله خفيف الضبط مثل بهز ابن حكيم عن أبي عن جده. بهز عند العلماء معروف بأنه خفيف الضبط. عامر ابن شعيب عن أبي عن جده، قال الإمام البخاري من الناس بعدهم؟ خذ مثال أكثر وضوحا، حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، هذا مخرج في الصحيحين عند كل وضوء، هذا مخرج عند أحمد. حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أخرج أهل السنن هذا الحديث من حديث عمرو بن عمرو محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة، قالوا أهل العلم هذا ليس بصحيح حسن. لماذا؟ لأن محمد بن عمرو بن علقمة خفيف الضبط، ولذلك قالوا الحديث من طريقه حسن لأنه ليس بذاك في الضبط. أضرب لك مثال، حديث أكثروا من شهادة لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ولقنوها موتاكم، هذا حديث أخرجه أهل السنن من حديث أبي هريرة، قال العلماء هذا حديث حسن وليس بصحيح. لماذا؟ لأن فيه رجلا اسمه ضمام بن إسماعيل، قال الإمام أحمد صالح الحديث، وقال أبو حاتم صدوق متعبد، وقال النسائي لا بأس به، فصار هذا الحديث حسن. لماذا؟ لأنه ليس بتام الضبط بل هو خفيف الضبط. قال الإمام الذهبي معلقا على هذا ضمام بن إسماعيل صالح الحديث لينه بعضهم بلا حجة، يعني ضعفه بعضهم بلا حجة. إذن هذا الحديث حديث حسن. طيب إذن الحديث الأول حديث الحديث الصحيح حكمه وجوب العمل، الحديث الحسن أقل منه حكمه وجوب العمل. جميل. نعم.
وبكثرة طرقه يصحح.
وإذا جاء الحديث الحسن من طرق صار صحيحا لغيره، الأول صحيح لذاته والثاني صحيح لغيره، ما هو الغير؟ أنه جاء من طرق حسنة فقوي. طيب
فإن جمعا فللتردد في الناقل حيث التفرد أو وإلا فباعتبار إسنادين.
فإن جمع، من الذي يجمع بين الصحيح والحسن؟
الترمذي.
الإمام الترمذي له اصطلاح غريب، يقول هذا حديث حسن صحيح فما مراد الترمذي؟ مراد الترمذي إذا كان الحديث له إسناد واحد فإنه قد أشكل عليه أحد الرواه، فهو إما صحيح الحديث وإما حسن الحديث. وإن كان الحديث له طريقان فيكون أحدهما صحيح والثاني حسن. طيب،
وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق.
نعم، وزيادة راويهما مقبولة، زيادة الثقة أمر مشكل جدا. لماذا؟ لأن زيادة الضعيف متفق على ردها وعدم اعتبارها. لو قلت لك مثلا دراج بن سمعان أبو السمح زاد في حديث سندا أو متنا، فأنت مباشرة تقول لي هذه الزيادة غير مقبولة لأن هذا الرجل واهن الحديث، وخاصة إذا روى عن شيخه أبي الهيثم. يعني أضرب لكم مثال، حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، هذا حديث لا يصح معناه ولا يصح إسناده، وإن كان معناه صحيح. فإذا رأينا الرجل يشهد المساجد شهدنا له بالإيمان لأن لنا الظاهر، والله يتولى السرائر. لكن هذا الرجل هذا الحديث تفرد به دراج ابن سمعان الملقب بأبي السمح، ويرويه عن طريق عن شيخه أبي الهيثم، فهو ضعيف وتشتد روايته ضعفا إذا روى عن شيخه أبي السمح. أما زيادة الثقة، لو جاء أحد الحمادين، من هما؟ حماد بن سلمة وحماد بن زيد، من أوثقهما؟ حماد بن زيد ولا حماد بن سلمة؟ من أوثق؟ لا، حماد بن زيد ابن درهم وحماد بن سلمة بن
دينار،
فالفرق بينهما كالفرق بين جديهما. واضح؟ الفرق بينهما كالفرق بين جديهما. حماد بن سلمة ابن دينار وحماد بن زيد ابن
درهم،
فلا شك أن حماد بن سلمة أوثق. لكن أخانا نص على عبارة جميل، قال قد يكون حماد بن زيد أحيانا أوثق من حماد بن سلمة في بعض الشيوخ. نعم، طب من هم السفيانان؟
سفيان الثوري وابن عيينة.
سفيان ابن عيينة وسفيان الثوري، من أوثقهما؟ لا شك جلالة وعلما وفضلا وفقها الثوري، لأنه إمام أهل زمانه في الحديث والفقه والورع، وله مذهب مثل أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، له مذهب. لكن قتله من؟
أصحاب.
من الذي قتل سفيان؟ تلامذته، لم ينشروا مذهبه، وإلا هو له مذهب كامل من أول الفقه إلى آخره رحمة الله عليه. طيب، إذن زيادة الثقة إذا زاد زيادة في الإسناد بأن كان الحديث مرسل فصار موصولا، كان موقوف فصار مرفوعا، أو زاد في المتن عبارة، ما حكم هذه الزيادة التي يرويها فلان من تلاميذ مالك ولا يرويها بقية إيش؟ بقية تلاميذ مالك؟ عرفتم يا إخوان معنى الزيادة؟ هذه يترتب عليها إشكالات كثيرة. يعني لو قلت لك علي ابن مسهر يروي عن أبي صالح وعن أبي رزين عن أبي هريرة إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم جميع الرواة عن أبي صالح وأبي رزين يقولون فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، يأتي علي بن مسهر فيزيد لفظة فليرقه أو فليهرقه، وانفرد بها عن سائر الرواة. واضح أن كانت الزيادة زيادة في كلمة إيش؟ فليرقه أو فليهرقه، انفرد بها علي بن مسهر وهو ثقة. فما حكم هذه الزيادة الذين كل من روى الحديث لم يروها عن أبي هريرة من الطرق؟ واضح؟ فنقول زيادة الثقة لها ثلاثة أقسام. القسم الأول الزيادة التي فيها منافاة لما رواه الثقات، مثالها حديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، هذا الحديث رواه حماد بن سلمة عن عمر ابن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الثوري مرسلا عن عمر ابن يحيى عن أبيه، ما في أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أوثق، الثوري ولا حماد بن سلمة؟ الثوري. فزيادة الرفع هنا انفرد بها حماد بن سلمة، واضح؟ فهذه زيادة ثقة. إذن زيادة الثقة إذا جاءت منافية لأحاديث الثقات فحكمها الرد. لماذا؟ لأن العدد يغلب. اثنين، زيادة غير منافية مثل زيادة فليهرقه لعلي بن مسهر غير منافية فحكمها القبول. النوع الثالث من الزيادات ما فيه نوع مخالفة كتقييد المطلق وتخصيص العام، مثل حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة في ذات الحديث قال أولاهن، سائر الرواه يقولون إحداهن، جاء محمد بن سيرين ليقول أولاهن، فهذا تقييد، فالصواب هو القبول. وأصوب الأقوال في زيادة الثقة هو قول سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز أن كل حديث يدرس بمفرده، فليس في المسألة قاعدة عامة على كل الأحاديث التي فيها زيادة، وإنما ينبغي أن ندرس كل حديث فيه زيادة ثقة في الإسناد أو المتن بمفرده، ثم نحكم بقبول هذه الزيادة أو بعدم قبولها. جميل، تفضل.
فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ.
إذن المحفوظ ما رواه الثقات، الشاذ ما رواه الثقة مخالفا لما لرواية من هو أرجح منه، وقد بينا لك ذلك. اسمع، حديث إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه، تجد أن أكثر المتأخرين صححوه، بينما المتقدمون نصوا على أنه معلول لا يصح. طب لماذا؟ اسمع، هذا الحديث يرويه عبد الواحد بن زياد عن الأعمش، من هو الأعمش؟ سليمان ابن مهران، عن أبي صالح عن أبي هريرة، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كل الرواة يروونه كذلك إلا عبد الواحد ابن زياد يرويه من قوله لا من فعله. ولذلك نص جماعة من المحققين من المتقدمين، وكذلك نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أن هذا الحديث يصح فعلا ولا يصح قولا. أما من ناحية الفقه فالعلماء مجمعون على أنه يسن للإنسان في بيته إذا صلى ركعتي الفجر سنة الفجر أن يضطجع على يمينه، أما المسجد فليس مكانا للاضطجاع. ويرى ابن حزم ها إيش يرى؟ أنها شرط في صحة الصلاة، يقول إذا لم تضطجع فالصلاة غير صحيح، صلاة الفجر، على طريقته في غرائبه في اختياراته رحمة الله عليه. ولذلك احذر من سيف الحجاج ولسان ابن حزم رحمة الله عليه. العلماء يقولون سيف الحجاج ولسان ابن حزم مشكلة كبيرة. بعض طلبة العلم تو بادي يقرأ في المحلة، شيخنا شيخ ابن باز قرئ عليه في المحلة ثم قال نتركه اتي بكتاب آخر لأنه متعب. والإنسان إذا تربى على طريقته يعني يكون يعني خارجا عن سياسة وطرائق أهل العلم. فكم من إنسان آتاه الله علما ولم يؤته سياسته، مشكلة. تقرأ في الكتاب وقالت الحنفية الحمير، نعوذ بالله من قول مالك، قال هكذا يقول. قال أبو حاتم الأصم وهو عن الحق أصم. هكذا يقول. قال أبو ثور وهو في هذه المسألة كذا وهو في هذه المسألة كاسمه. إذا تربى طالب العلم على مثل هذه أساليب انقطعت جاملته وفقد الأدب. والعلماء يقولون الأدب إيش؟ قبل الطلب. والله سمعنا من صغار طلبة العلم من يقول, وسمعته أنا بنفسي لما قلت له هذا الكلام فيه فتوى للشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين, قال ومن هم؟ هم رجال ونحن رجال, إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب تفضل.
ومع الضعيف الراجح المعروف ومقابله المنكر.
نعم, يقول لك إذا كان الراوي ثقة فإذا خالف الثقات روايته شاذ, أما إذا كان الراوي أصلا ضعيف وخالف الثقات فروايته تسمى بالحديث المنكر. هذا في اصطلاح عامة أهل الاصطلاح, لكن بعض أهل العلم يقول لا, المنكر له لي فيه اصطلاح خاص, مثل البخاري إذا قال البخاري منكر في الرجل لا تحل الرواية عنه. البخاري لا يتكلم بالكلام الشديد يكني, فيقول إذا قلت في الرجل منكر الحديث أي لا تحل الرواية عنه. ما يقول كذاب, البخاري ما يقول كذاب, يقول منكر الحديث, له طريقة في هذا. وبعض أهل العلم يقول المنكر ما فيه نكارة وإن كان جاء به ثقة, هذا مصطلح آخر. لكن المصطلح العام رواية الضعيف إذا خالفت رواية الثقات فإنها تعتبر روايته منكرة وحديثه منكر. طيب أضرب لكم مثالا. روى أبو حاتم عن حبيب بن حبيب الزيات عن أبي إسحاق عن العيزار ابن حريث عن ابن عباس رضي الله عنه, من أقام الصلوات وآتى الزكوات وحج البيت وصام رمضان وأقرى الضيف دخل الجنة. قال العلماء حديث منكر لأن جميع الثقات رووه موقوفا على ابن عباس, وجاء حبيب ابن حبيب الزيات وهو ضعيف فخالف الثقات فروى هذا الحديث مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أبو حاتم بعد ذكر هذا الحديث هذا حديث منكر, الثقات يروونه موقوفا. حديث مشهور, حديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف, منكر كما قال الإمام البيهقي في السنن. لماذا؟ لأنه جاء عند ابن ماجة قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن معاوية بن هشام عن سفيان يعني الثوري عن أسامة بن زيد ليس الصحابي تابعي عن عثمان بن عمرو عن عروة عن عائشة. ركز معي, كل الثقات يروونه بلفظ إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف, بينما أسامة ابن زيد وهو ضعيف يرويه بلفظ يصلون على ميامن الصفوف. قال الإمام البيهقي في السنن حديث منكر, المحفوظ على الذين يصلون الصفوف. نعم.
والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع.
المتابع دائما الموافق لرواية الراوي, وقد تكون المتابعة تامة فيوافقه في شيخه, وقد تكون المتابعة قاصرة فيوافقه فيما هو أعلى من ذلك. عرفتم أيها الأحبة؟ إذن المتابع الموافق لرواية الراوي, فإن كان وافقه في شيخه فهذه تسمى متابعة تامة, وإن جاءت الموافقة في شيخ شيخه ومن هو أعلى من ذلك فهذه تسمى متابعة قاصرة. تعالوا لنأخذ مثال ومثال جميل. بما يثبت دخول شهر رمضان؟ بما يثبت؟ بأحد أمرين:
رؤية وشهادة رجب،
رؤية الهلال أو إكمال شهر إيش؟ شعبان. لا، يثبت دخول شهر رمضان بأحد هذين الأمرين. ما الدليل على هذا؟ حديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية يقولون إذا حال دون رؤية الغيم الهلال غيم أو قتر أو غبار نصبح مفطري. الحنابلة يقولون لا، إذا ما رأينا الهلال يوجد ما يحول دون رؤيته نصبح صائمين. والصواب بلا شك رواية أو قول الجمهور. طيب، كلهم يستدلون بحديث بنفس الحديث. الجمهور الحنابلة يقولون فاقدروا له، يعني ضيقوا، فالتقدير هو التضييق، منه مثل قول تبارك وتعالى: ومن قدر عليه رزقه، يعني ضيق. فنضيق شعبان ونصبح صائمين، نضيق شعبان نجعل 29 يوم من أجل رمضان نصبح صائمين. الجمهور يقول لا، فاقدروا له من التقدير، بمعنى ارجعوا إلى التقدير وهو الحساب. والحساب يقول أنه إذا الشهر إما أن يكون 29 أو 30 فنجعله 30، هذا هو التقدير. طيب، انظر هنا إلى المتابعات والشواهد حتى تكون المسألة واضحة. الرواية المشهورة: صوموا لرؤيته، أفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. الجمهور قالوا لا، نحن أسعد بهذا الحديث لأن له روايات تبين معنى التقدير. قالوا: أخرج الإمام الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر الشهر 29 أو 30، فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. نص، يعني إذا ما رأينا الهلال نكمل العدة إيش؟ 30 يوم. نجعل شعبان كم يوم؟ 30، ثم نصوم رمضان. انتبه، جميع أصحاب مالك سوى الشافعي لم يذكروا هذه اللحظة: فأكملوا العدة 30. كلهم يقولون فاقدروا له إلا الشافعي، قال فأكملوا العدة 30. أين المتابعات؟ اسمع، متابعة تامة. إيش معنى متابعة تامة؟ الموافقة في شيخ الراوي. عند البخاري عن عبد الله بن مسلمة القعنبي المشهور الإمام عن مالك به، يعني بنفس لفظ الشافعي، فأكملوا العدة 30. متابعة إيش؟ تامة. نأتي للمتابعة القاصرة. اسمع، عند مسلم عن عبيد الله بن عمرو عن نافع عن ابن عمر. هناك من الراوي عن ابن عمر؟ عبد الله بن دينار. هنا الراوي عن نافع، فصارت متابعة إيش؟ قاصرة. هذه عند مسلم في نفس اللفظ فاقدروا 30، متابعة قاصرة ثانية. عند ابن خزيمة عن عاصم ابن محمد ابن زيد العمري عن أبيه عن ابن عمر. هناك عبد الله بن دينار، هنا محمد بن زيد العمري بلفظ فأكملوا 30. فصار عندنا في هذا الحديث لفظ الشافعي ومتابعة تامة ومتابعتين قاصرتين. طيب، فضل اقرأ. وإن وجد متن يشبهه،
وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد.
إذن المتابع يوافق الراوي، الشاهد هو رواية الحديث من طريق صحابي آخر، يروى الحديث من طريق صحابي آخر غير الصحابي الأول، فهو شاهد له. فالحديث هذا الذي معنا صوموا لرؤيته من رواية من؟ من رواية ابن عمر من الصحابة، خذ شاهدا له. أخرج الإمام البخاري عن محمد بن زياد عن أبي هريرة فأكملوا عدة شعبان 30. ها هذا الرواية شاهد ولا متابع؟
شاهد.
ليش سموها شاهد؟
صحابي.
لأنه صحابي آخر. من هو الصحابي الآخر؟ أبو هريرة. هذه الفائدة التي قلت لكم أمس في علوم الغاية، احرص على إيش؟ التأصيل. وفي علوم الآلة احرص على كثرة التمثيل. إذا وجدت الشيخ في علوم الغاية وهي علم الفقه والعقيدة يحرص على التأصيل، فاشدد يديك به وتتلمذ عليه، فإنك ستتخرج بإذن الله على يديه. وإذا وجدت الشيخ في علوم الآلة كعلم النحو والصرف ومصطلح الحديث وأصول الفقه والبلاغة وغير ذلك من علوم الآلة يحرص على كثرة التمثيل، فاشدد يديك به، فإنه حري أن تتخرج على يديه. نعم تفضل.
وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار.
إذن الاعتبار ما هو؟ الاعتبار عند أهل الاصطلاح هو الاستدلال بالشيء على غيره، قال الله فاعتبروا يا أولي الأبصار. أما عند العلماء الاعتبار تتبع طرق الحديث وسبرها ليعلم هل الراوي متابع أو شاهد. إذن هذا هو الاعتبار. وهذا يا إخوان لا تظن سهل، يعني لو جلست في الحديث نصف ساعة، خلنا نقول ساعتين، لترى هل هذا الراوي له متابع أو لا، يعتبر هذا جهد. طيب أحيانا يجلس الباحث وقت أطول من هذا، يذكر عن الشيخ الألباني أنه صعد على السلم يبحث عن بعض المتابعات والشواهد، فبقي على السلم يبحث ويطلع ويقرأ 6 ساعات. جلسة السلم مريحة ولا متعبة؟ ولذلك صار الألباني ألباني. انتبه، الأمر ليس بالسهل. رحل جابر من المدينة إلى مصر إلى عبد الله بن أنيس من أجل إيش؟ حديث واحد. قال أبو العالي الرياحي كنت أسير الليالي من أجل حديث واحد. تخيل ابن معيد يحيى أمير المؤمنين في علم الرجال يقول كل حديث لي فيه 10 طرق فأنا فيه يتيم. قيل له كم؟ قال أبحث له عن أكثر من 40 طريق. إذن المسألة ما هي سهلة. خرج بقي بن مخلد من الأندلس رحلتين، الأولى بقي 17 سنة ثم عاد، والثانية 6 سنين ثم عاد، فألف ها إيش؟ مسند بن بقي بن مخلد، أكبر موسوعة في علم الحديث إلى اليوم، لم يوجد منه إلا أجزاء، أكثر مفقود، بعضهم أوصل إلى 80 مجلد. أبو عبد الله الحاكم النيسابوري خرج من نيسابور وعمره 25 سنة يطلب العلم ويجمع الأسانيد، قال فرويت عن 1800 شيخ كلهم يقولون الإيمان يزيد وينقص. متى عاد؟ عاد بعد 40 سنة، عمره كم؟ 65. ثم تزوج وولد له. لو وضعت رحلات الإمام أحمد في مستقيم لطوقت الأرض، فقد ذهب إلى مصر ودخل الشام بقراها ومدنها، ورحل إلى الحجاز، ورحل إلى اليمن، ورحل إلى الجزيرة، وأكثرها مشيا على قدميه طلبا للحديث وطلبا للأسانيد. فالمسألة ليست سهلة. تظن أن هذه الكتب جاءت يعني بأمر سهل ويسير؟ لا والله، والله لقد أفنيت الأعمار وقطعت القفار وأنفق الدرهم والدينار من أجل هذا الحديث الذي تقرأه ثم تقول كيف يختلفون هذا الحديث موجود؟ من قال لك أنه كان موجود؟ هذا ما وضع إلا بعد جهد جهيد وتعب لا يعلمه إلا الله. نعم تفضل.
ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم.
إذن عندنا حديث مقبول وحديث مردود. الحديث المقبول يسمى بالمحكم. ما هو؟ الحديث المحكم هو الخبر المقبول الذي سلم من معارضة مثله، حكمه وجوب العمل، يعارضه مختلف الحديث. ما هو مختلف الحديث؟ هو المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع. وهذا حقيقة يتمايز فيه العلماء في مختلف الحديث، ولذلك من أول من ألف فيه من؟ الإمام الشافعي. الإمام الشافعي أعطاه الله عز وجل فهما عجيبا، وخص للأحاديث المشكلة والمتعارضة، فكان آية من آيات الله في هذا. لما جاء إلى الإمام مالك في المدينة هنا قال له الإمام مالك: إني أرى الله قد ألقى بين عينيك نورا فإياك أن تطفئه بالمعصية. كان ناس يأتون مالك يقرؤون عليه الموطأ. قال الشافعي: فحفظته في أيام. الشافعي كان إذا قرأ كتاب يضع يده على الصفحة الأخرى حتى لا تنتقل عينه، لأنه يحفظ من مرة واحدة، فإذا قرأ اليسرى وضع يده على اليمنى. أعجوبة من الأعاجيب، فجمع الله عز وجل له علوما كثيرة وفهوما عجيبة. ثم دخل بغداد وتناظر مع محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة وأفحمه في أكثر المسائل، ثم تناقلت الناس الأخبار عن الشافعي لمن؟ للإمام أحمد. فجاءه الإمام أحمد وأخذ يباحثه، فتأثر الإمام أحمد بعقل الشافعي وسعة مدارك، فترك مجالس الحديث وأقبل على الشافعي. الإمام يحيى بن معين هو رفيق أحمد في الطلب، يقول صحبته 50 سنة، هذا صاحب مو لصحبك يوم يومين، يقول صحبنا الإمام أحمد 50 سنة، فما افتخر علينا بشيء، وإنما إذا مدحناه قال نحن قوم مساكين. فقد الإمام يحيى بن معين من؟ الإمام الشافعي، الإمام أحمد في مجالس الحديث، فذهب يطلبه فوجده يمشي في الطريق بجانب بغلة الإمام الشافعي. الإمام الشافعي على البغلة والإمام أحمد يمشي بجانب البغلة ويسأل الشافعي والشافعي يجيب. يحيى بن معين جريء، قصته مع أبي الفضل مشهور، أبو نعيم الفضل بن دكي كان أجرأ، فقال: يا أحمد ويحك، ما تصنع؟ أتترك مجالس الحديث لتمشي بجانب بغلة هذا الفتى من قريش؟ كان الشافعي شاب، والله لو واحد منا قيلت له هذه العبارة غيرت مساره، لكن انظر إلى العقل. قال الإمام أحمد ليحيى بن معين: لو كنت تعقل لمشيت من الجانب الآخر، إن فاتني حديث الحمادين والسفيانين بعلو أدركته بنزول، لكن إن فاتني هذا الفتى من قريش لم أجد الذي عنده عند أحد من الناس. فلازمه ملازمة شديدة حتى خرج الشافعي من بالمضايقات من بغداد. تعرف الرجل المتميز الفذ عندما يأتي في مكان تغطي شمسه الآخرين فيضايق، ولذلك لا تجد عالما متميزا إلا وتجد حوله مضايقات، وخاصة من الأقران، حسد. يقول ابن عباس: لهم أشد تغايرا من التيوس في زوروا بها. فتجد المميز حوله مضايقة. الإمام الشافعي ضيق عليه في بغداد، وإلا هي حاضرة العلم والعلماء، فاضطر إلى أن ينتقل إلى مصر، وكان خيرا للإسلام والمسلمين أن انتقل إلى مصر. فلقي محمد بن إسماعيل أو يحيى بن إسماعيل المزني الذي حول الإمام الشافعي إلى مذهب، وكان له أثر، بل صار إمام الشافعية ما بقيت الدنيا. الشاهد الإمام أحمد لزم الإمام الشافعي هذه الفترة وهي أقل من 3 سنوات، كان محدثا فصار فقيها بسبب هذا اللقاء، وكان يقول: الشافعي للدنيا كالشمس للدنيا وكالعافية للجسد، فليس منهما غنى. ويقول: 6 أدعو لهم كل سحر منهم الشافعي. الشافعي لما غادر بغداد كان محزون مهموم مما وجد من مضايقات، يقول: تركت بغداد وخرجت منها وليس فيها أعلم ولا أزهد ولا أصلح من أحمد. كان بينهم حب عجيب. لما مرض الإمام أحمد زاره الشافعي، فحنقوا بعض الطلبة عليه، فقال: يزورك أحمد وتزوره؟ قلت: الفضائل لا تغادر منزله، إن زارني فلفضله، أو زرته فلفضله، فالفضل في العالين له. عجوبة. الشاهد أقول: الإمام الشافعي في مختلف الحديث كان آية من آيات الله، أعجوبة زهره ووحيد عصره. فجاء الإمام أحمد واستفاد من الشافعي كثيرا في هذا. طيب فضل.
وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث.
دائما إذا تعارض نصان فأمكن الجمع وجب. لماذا يجب الجمع؟ قال العلماء لأنه بالجمع نعمل كلا الدليلين، وبالترجيح نعمل أحد الدليلين، فإعمالهما خير من إهمال أحدهما. وهنا تخرج براعة العلماء في هذا. نعم.
أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ.
النسخ في اللغة الإزالة والنقل، تقول نسخت الشمس الظل يعني أزالته، تقول نسخت ما في الكتاب يعني نقلته. فالنسخ في اللغة الإزالة أو النقل، أما في الاصطلاح فالنسخ رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، والنسخ موجود عقلا وشرعا. قال الله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فالنسخ موجود في الشرع ولا يمنعه العقل. يعرف النسخ بالنص، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فما هو الناسخ؟ فزوروها. وما هو المنسوخ؟ نهيتكم. إذن هذا عرفناه بالنص. أحيانا يعرف بتصريح الراوي كقول جابر في مسلم كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. كان آخر الأمرين، كان إذا أكل لحم مطبوخ أو مشوي يتوضأ، فآخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. أحيانا يكون في الخبر تاريخ فنعرف المتقدم من المتأخر. النبي عليه الصلاة والسلام خطب في المدينة قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الخف من الكعبين. هذا في المدينة. يوم عرفة خطب وقال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. هل أمر بالقطع؟ لا، والجمع أكثر. وحضر خطبته في عرفة من لم يحضر خطبته في المدينة. فعرفنا من هذا التاريخ أن الآخر قد نسخ الأول، فيجوز للمحرم إذا لم يجد النعلين أن يلبس الخفين، ولا يشترط أن يقطعهما دون الخفين دون الكعبين. أحيانا يكون المعرفة برواية المتأخر إسلاما المسح على الخفين، هل هو معارض لآية المائدة؟ آية المائدة تقول وأرجلكم إلى الكعبين، هل هي ناسخة لأحاديث المسح على الخفين أو أحاديث المسح على الخفين؟ يعمل بها. صار إشكال حتى في العصر الأول، فسئل جرير هل مسح النبي عليه الصلاة والسلام على خفيه؟ قال نعم. قالوا أقبل المائدة أم بعدها؟ قال ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة، ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. إذن عرفنا أن مسح الخفين إيش؟ غير منسوخ، لأنه حصل بعد أن نزلت سورة المائدة التي تأمر بغسل القدمين. إذن نجمع ما نستطيع، فإننا ننظر هل أحدهما ناسخ للآخر. نعم تفضل.
وإلا فالترجيح،
وإلا فالترجيح، نرجح أحد الحديثين على الآخر. طيب الترجيح قطعي ولا ظني؟ ظني عند كل العلماء، الترجيح ظني عند كل العلماء لأنه مبني على اجتهاد. وهنا المشكلة التي لا حل لها، لأن كثير من طلبة العلم المبتدئين ينظرون إلى مسائل الترجيح على أنها مسائل قطعية، ويثربون على المخالف ويشددون على المخالف، وهذه ليست عادة أهل العلم، إنما يشدد على المخالف في المسائل اليقينية القطعية وهي مسائل العقيدة ومسائل الإجماع. أما مسائل الخلاف التي فيها ترجيح وفيها صحيح وأصح وراجح ومرجوح، فهذه مسائل ظنية لا يشدد فيها على المخالف، فتأتيه وتجده يعتدي على المخالف بفعله أو قوله. تخيل شباب قالوا للإمام شوف تصلي التراويح 11 ركعة ولا ترى نشوف لك الطريقة، قال لا أنا بصلي 23. إيش سووا؟ لما بدأ يزيد على 11 خرجوا فصلوا السكين حتى الكهرباء وأخذوها من العداد وذهبوا للبيت وتركوا الإمام والجماعة يصلون في الظلام والحر. هذا هو الجهل المركب يا أخي. مسألة خلافية وفيها أخذ وعطاء بين أهل العلم. لماذا هذا التعصب ولماذا هذا التشدد؟ إن كان قولك راجع عندك فليس براجع عندي. ثم من أنت حتى تشدد على المسلمين؟ قالوا هذا عندنا غير جائز. فمن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ أخي اعرف نفسك واعرف قدرك. غاية ما تستطيع أن تفعله أن تقول للشخص يا أخي والله في حديث فيه نص فيه فتوى في هذه المسألة كذا وكذا، فإن قبل منك فحسن وإن لم يقبل منك فما أنت عليهم بحسيب ولا رقيب ويكفيك يا أخي. والله الآن للأسف الصراعات بين طلبة العلم بلغت مداها، ولا ينهي هذه الصراعات إلا أن يحتكموا إلى المراجع العلمية وهم كبار العلماء. فينبغي أن ينهى كثير من الخلاف الموجود بين طلبة العلم وخاصة في المسائل الاجتهادية بكلام من كبار العلماء يقطع الخلاف وينهي الخلاف، وإلا فإني أرى خلال الرماد وميض نار وأخشى أن يكون له ضرام. دخلنا مرة مع الباب هنا مع المسجد النبوي صلاة الفجر وكنا نريد ندرك الركعة الأولى قد قامت الصلاة. المهم أنا أمشي وبجانبي أحد الإخوة، وفيه أحد الإخوة من شرق آسيا يصلي السنة، فالذي بجانبي هذا أخذه وشاله ورماه. المسكين سقط على الأرض تألم، وأنا خشيت على نفسي، والله خشيت على نفسي من هذه الدبابة. تكلمت فتركته حتى وصلنا إلى الصف، فجاء بجانبي، فلما سلمنا سلمت عليه، قلت له يا أخي رأيتك حملت الرجل وقذفت به، فماذا صنع حتى تفعل به كل هذا؟ قال لي هذا يصلي والناس تصلي، هذا ما يفهم. قلت طيب وما يمنع من ذلك؟ قال لي سبحان الله. وانت بعد؟ قلت لا بس اهدأ اهدأ، ما الذي يمنع من ذلك؟ قال حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قلت جميل، هذا الحديث عندهم له زيادة إلا الفجر، عند الحنفية إلا الفجر زيادة في الحديث. صحيح عندي وعندك هذه الزيادة لم تصح، لكن عندهم صحيحة يصححونها بالطرق، وقد صححها صاحب نصب الراية الزيلعي بطرقها، فعندهم هذه الزيادة إلا الفجر في الحديث، فيرون أنه يجوز للإنسان أن يصلي رغيبة الفجر إذا أيقن إدراك الجماعة. قال يعني إيش؟ قلت يعني هذه مسألة خلافية، ما كان ينبغي لك أن تقطع صلاته وأن تأخذ به وأن تقذف به، لا يجوز هذا، هذا اعتداء ظلم. قال ليش أسوي؟ قلت اذهب ابحث عنه واعتذر له، وإلا فهو خصمك بين يدي الله، أنت ظلمته أسأت إليه. هو على مذهب معتبر وقول معتبر عند أهل العلم، عندك أنت ليس براجح، لكن هو ليس بقول باطل عند العلماء. فأنا أقول وما زلت أقول حنانينا على بعضنا، حنانينا على بعضنا. الله الله في الرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ثم التوقف، يعني إذا وصلنا أن ما نستطيع نرجح نتوقف في هذا الحديث وفي هذه المسألة. لا أدري ولا أدري كم نصف العلم، قال العلماء كالضحاك ابن مزاحم وغيره، إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. انتبه، التوقف معناه أن تقول أنا جاهل لا أدري ليس عندي علم. وهذا إذا وصلت إليه في مسيرتك العلمية فأنت وصلت إلى نصف النجاح، أن تعلم أن هناك مسائل سيفتح لك فيها ومسائل لن يفتح عليك فيها، فتعرف قدرك وتعرف أن هذا العلم فتوح من الله، يفتح على من يشاء ما يشاء متى يشاء كيف يشاء. جاء أحدهم إلى الإمام مالك معه 40 مسألة وقال حملني أهلي من السند إليك ب40 مسألة، قال سل، فأفتى مالك في 4 وقال في 36 لا أدري. قال الرجل ماذا أقول لقومي إذا رجعت إليهم؟ قال قل لهم يقول مالك لا أدري. كان شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه إمام زمانه، كثيرا ما تسمع يقول لا أدري، الله أعلم. اعرضوا هذه المسألة، اكتبوها، يقول اكتبوها ونعرضها اليوم إن شاء الله في اجتماع هيئة كبار العلماء لنرى رأي المشايخ فيه. بل والله يسأل عن بعض المسائل فيقول اسألوا بالشيخ ابن عثيمين وهو تلميذه. في لقاء واحد أنا أحصيت للشيخ ابن باز 13 مرة، لقاء نور على الدرب، حلقة واحدة نصف ساعة 13 مرة، لا أدري، الله أعلم. يحتاج إلى بحث، يحتاج مراجعة، يحتاج تأمل 13 مرة، إما في مسألة أو في حديث أو في أثر. واليوم يستنكف كثير منا أن يتوقف، بل يرجح ويصحح ويضعف ويقوي ويوهن. لا يا أخي اصبر، واعرف أنه العلم فتوحات. شيخنا الشيخ عطية سالم رحمة الله عليه يذكر لنا يقول كانت تنغلق علي المسألة وعندي فيها درس في المسجد النبوي، فأحمل هم شديد وأجلس أيام أبحث فيها فتنغلق علي، فإذا جئت وجلست على الدرس انفتحت لي كأنها كتاب بين يدي، وظهر لي فيها ما لم يكن قد ظهر لي أثناء البحث. فذهبت إلى الشيخ محمد الأمين صاحب الأضواء، شيخ مشايخنا رحمة الله عليه، يقول فقلت له والله يا شيخي أنا أجد يعني أمرا عجب. تعرفون الشيخ عطية وصل إلى المدينة ممرض، كان صيدلي في التكية المصرية، ثم أخذه الشيخ محمد الأمين لما رأى ذكاءه وأسكنه مع أولاده محمد وعبد الله في البيت، وصار يعلم في البيت، فتخرج على يد الشيخ. فلما ذهب قال يا شيخ والله أنا تنغلق علي المسألة وأجلس أبحث ما يفتح علي فيها، وإذا جلست في المسجد النبوي للدرس فتح علي. قال أوجدت يا بني؟ قال نعم. قال والله أنا أجد هذا، وما أرى ذلك إلا لبركة المكان فيفتح للإنسان. والله يا أخوان الآن نشتكي إلى الله من التعالم الذي لا حدود له ولا نهاية له، شيء عجيب. أصبح بعض الناس خنفي شاري، تعرفون ما معنى خنفي شاري؟ هذا رجل كان في اليمن، كل ما سئل عن مسألة تكلم في اللغة، يتكلم في الحديث، في الفقه، في العقيدة، في التاريخ، كل سؤال يجيب عليه. فقال العلماء إما جاهل أو متعالم، لكن نفحمه بسؤال. فذهبوا ونحتوا كلمة لم يتكلم بها العرب، قالوا خنفي شار. راجعوا كتب اللغة، كتب الشريعة، لم يجدوا أحدا تكلم بها. جاءوا إلى هذا الرجل وقالوا يا فلان عندنا كلمة أشكلت علينا، جئنا نسألك هل عندك فيها علم؟ قال ما هي؟ قالوا خنفشار. ما معناها؟ قال سبحان الله، خنفشار ما تعرفون معناها؟ ذهب العلم، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما كنت أظن أحد يجهل معنى الخنفشار. قالوا فما معناه؟ قال هذا نبت ينبت في اليمن حامض لا تأكله إلا الإبل، فإذا أكلته الإبل انعقد اللبن في ضروعها. وفي هذا يقول الشاعر، اسمع العلم، قال وفي هذا يقول الشاعر عقدت القلب على حبك كما عقد الحليب الخنفشارا. قالوا بس أنت كذبت على اللغة، كذبت على اليمن، كذبت على الإبل، كذبت على النبات، وكذبت على الشعر، أنت وين رايح؟ وأنت رايح؟ والله هذا موجود للأسف، وصارت الشريعة كلا مباح، الطبيب يتكلم في الحلال والحرام، والمهندس والجاهل والعالم والأمي، لا حول ولا قوة. عمر إذا سئل عن مسألة يجمع لها أهل بدر. واليوم بعض من لا زاملة له في العلم، ولا كثير ولا قليل ولا قبيل ولا دبير، يريد أن يتكلم في المعضلات والمشكلات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فينبغي أن نتقي الله. الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. ويقول جل وعلا عن الشيطان إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقرن بين القول على الله بلا علم والشرك. قال وأن تقولوا على الله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أفتى فتوى غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. فلنتق الله يا طلبة العلم. ولنتق الله يا معشر المسلمين. هذا دين. ونحن عندما نقول حلال أو حرام أو سنة أو بدعة أو حق أو باطل نحن نوقع عن رب العالمين. الإمام ابن القيم ألف كتاب اسمه ماذا؟ إعلام الموقعين عن من؟ عن رب العالمين. انتبه. الله يقول وتحسبونه هينا وهو عند الله إيش؟ عظيم. المسألة ليست هينة. كلمة تقولها في دين الله بغير علم عند الله عظيم. فاتق الله جل وعلا ولا تتكلم إلا فيما تعلم. وما أجمل أن تسكت عما لا تعلم وتقول لا أدري. فلا أدري نصف العلم. تعرف بها مكانك وتحفظ بها مكانك وتعلم بها غيرك. أخي أختم بأن أقول كان السلف يتدافعون الفتية ويود أحدهم أن أخاه قد كفاه. واليوم للأسف لجهلنا بالفتوى وخطورتها نتسابق على الفتوى ونتقاتل حتى نفتي ونتقاتل على كراسي العلم والتدريس ونحن بضاعتنا في العلم مزجاة. تصدر للتدريس كل مفلس وصار يسمى بالفقيه المدرس. فحق لأهل العلم أن يتمثلوا بقول قديم شاع في كل مجلس. لقد حزلت حتى بدا منه زالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. وفقني الله وإياكم لكل خير وصرف عني وعنكم كل شر وحفظني وإياكم من كل فتنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من شر أبصارنا وشر أسماعنا وشر ألسنتنا وشر قلوبنا ونعوذ بك اللهم من شر ذي كل شر أنت آخذ بناصيته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.